بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد. بسم الله وعلى بركته نواصل الكلام عن هذه الآيات الكريمة المتعلقة بالدعوة إلى الله جل في علاه. وصلنا إلى القسم الرابع وهو التواصي بالحق، وذكر لنا فيه هذه السورة الكريمة سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهي سورة مكية ومن قصار السور، ولكنها ليست أقصر سورة في القرآن، لأن أقصر سورة هي سورة الكوثر من حيث عدد الحروف والآيات ومن حيث عدد الحروف والكلمات، وليس من عدد الآيات. هذه السورة الكريمة من السور المهمة، ومحورها يدور حول الإنسان، ما بين الربح والخسران، ما بين الفلاح وعدمه. هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى، فأبدع خلقه وكرمه، وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد كان هذا البشر الذي هو أنا وأنت أصغر من الصغر من نطفة، فإذا هو خصيم مبين. وهذا الإنسان ربنا خلقه لهدف عظيم، وهو تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الإنسان ربنا في هذه السورة الكريمة يقسم بأنه في خسر، بل يؤكد القسم بعدة تأكيدات كما سنتكلم عن ذلك، أنه في خسر، في خسر أطلقها، أي في خسارة تامة كاملة. لكن من فضله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان أنه استثنى، فذكر ذوي الصفات الأربع أنهم ليس في خسر بل في فلاح ونجاة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة الكريمة طبعا تشتمل على نبذ الشرك وأهل الشرك وأهل الكفر وأهل الضلال، لأن كل هؤلاء في خسران، لأنهم ليسوا من أهل الإيمان، ففقدوا الصفة الأولى، صفة الإيمان. فمن ليس عنده إيمان بالله وبالرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم فهو في خسارة. ولذلك فالمسلم يحرص، ونحن نتكلم في باب الدعوة، أن ينقذ الناس من هذه الخسارة. خسران يعني ضائع، يعني ذهب إلى وبال، إلى دمار، ففقد الصفة الأولى الإيمان، انتهى كل شيء. فكل يندرج تحتها أهل الكفر، أهل الضلال، أهل الفجور اللي يؤدي إلى الانسلاخ من الإيمان، أهل النفاق، كلهم إذن في خسارة، لأن هذا الشرط الأول ضاع. ثم تأتي الصفات الأخرى. لأهمية هذه السورة وأنها تذكر الإنسان بهذه الحقيقة. وربنا تبارك وتعالى عندما يتكلم لا يتكلم بظن ولا بشك، تعالى الله عن ذلك، إنما حقائق، فكل ما في القرآن حق، يعني هذا هو الأمر الذي لا أمر سواه. لأهمية هذه السورة كان الصحابة رضي الله عنهم لا يفترقون إلا بعد تلاوتها، يعني إذا التقوا وأرادوا أن يفترقوا في آخر الأمر عند السلام، أن تعلم أن السلام المشروع سلام البدء وسلام الفراق، فليست الأولى بأولى من الآخرة. المسلم لما يلتقي بإخوانه يقول السلام عليكم، لما يريد أن يغادرهم يقول السلام عليكم، فهم حينما يسلمون سلام الافتراق يقرؤون هذه السورة. ليه؟ لأنها تذكر فعلا الإنسان حينما يتأمل بها، معناها إذا لم يكن هكذا فهو خسران، وإذا كان خسران ذهب إلى النيران نعوذ بالله. ولذلك قال الإمام الشافعي الإمام المتبع المعروف رضي الله عنه: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وفي رواية عنه: لو لم ينزل الله إلى الناس إلا هذه إلا هي لكفتهم. فعلا كفتهم، وتعطي خسران ربح، ما في اثنين. من قلنا كما تقدم عندنا في بعض المناسبات أن القسمة ثنائية في كل شيء، إذن ربح خسارة، فلاح ضياع، جنة نار. لو كان هناك دار أخرى، لو كان هناك لا شيء، لا جنة ولا نار، ممكن أحد يقول أنا خلاص لا أريد الجنة ولا النار، لكن ما فيه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ إذن الإنسان: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولذلك هو إذا لم يكن من أهل الفلاح كان من أهل الخسران. طبعا هذه السورة على قصرها مثلت منهجا كاملا للبشرية على الوجه الذي يريده الإسلام، لأننا سنرى هذه الصفات هي تمثل الكمال البشري وتمثل المنهج الصحيح الذي يريده الله تبارك وتعالى في هذه الحياة لهذا الإنسان الذي خلقه بيده. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة فجعلنا العلقة مضغة، إلى آخر الآية الكريمة في صدر سورة المؤمنين. هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيده أراد له أن يكون في المقام الأعلى، كما مر معنا في الآية الكريمة: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هو رسم له هذا المنهج الذي يسير عليه. طبعا الإيمان معروف كما قلنا، وهو التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة الأولى لأهل الإيمان التي تصحح الصفات الأخرى. ثم جاءت الصفات الأخرى بعدها التي تبين المنهج الصحيح كما قلنا الذي أراده الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. أول ما بدأ ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة قال: والعصر. والعصر، والعصر للعلماء في بيان المراد به أقوال: إما المراد به هذا العصر المعروف ما بين الظهر والمغرب هذا الزمن، وإما المراد به صلاة العصر، الصلاة نفسها، لأنها الصلاة المفضلة. وكثير من المفسرين، بل لعله الراجح، أنها الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فربنا تبارك وتعالى يقسم بها، أو المراد أي عصر يكون له شأن، كما ينسب العصور إلى العظماء والكبار، قال عصر اسكندر، عصر هرقل، كذلك عن النبي قل عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر إبراهيم عليه السلام، عصر الراشدين، عصر هارون الرشيد رحمة الله عليه، وهكذا العصر في فترة زمنية التي ينسب فيها العصر إلى عظيم من العظماء، أو المراد به عصر الإسلام، كلها احتمالات واردة. المهم أن ربنا تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، لأنه هو الخالق. فتجد في أقسام القرآن والتين والزيتون والضحى والليل إذا سجى، لكن طبعا نحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته، من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن ربنا تبارك وتعالى هو يقسم بخلقه، هذا الخلق العظيم الذي أوجده هو سبحانه وتعالى. والعصر، طبعا صلاة العصر، على ذكر صلاة العصر يعني يستحسن التنبيه، نحن نتكلم في الدعوة، فحيث وجدنا مجالا للتنبيه دخلنا فيه. العصر أيها الإخوة من الصلوات التي أكد عليها الشارع، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كان مات واحد من أهله. وللأسف أنك تجد التقصير ظاهر في صلاة العصر، صلاة الفجر. شوف الآن الفجر، يعني المسجد في الأوقات الأخرى قد يمتلئ، لكن في المسجد يكون المصلون قلة، والعصر كذلك، لأنها هذه أوقات الراحة، ولذلك تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ذلك يتأكد المحافظة على هذين الوقتين. فأنت إذا وفقك الله لذلك فاحمد الله على هذا التوفيق. وبعض الناس يؤخر صلاة العصر، وقد ورد التهديد وشبه بالمنافقين: الذي لا يصلي العصر حتى تصفر الشمس ثم ينقرها نقر الديك، بسرعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى لا يأذن المغرب. سماها صلاة المنافقين، الذين قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هي، فلذلك ها هنا الذي قال أحد الأقوال قلنا أقسم الله بها لأهميتها، ورد التأكيد عليها في الأحاديث، ولذلك وجب التنبيه والتنبه لمثل هذا الأمر. والعصر إن الإنسان، إن الإنسان، إن، شوف تأكيد، قسم تأكيد، واللام لفي خسر تأكيد، تأكيدات كثير، لأن قضية مهمة جدا جدا. يعني هذا المسكين الذي سيذهب إلى جهنم ويكون خالدا مخلدا فيها، ألا كان ينبغي له أن ينتبه إلى هذا القسم المؤكد؟ ربنا تبارك وتعالى أعذر وقدم للناس وبين في هذا الكتاب العظيم آيات بينات واضحات، يقول لك: يا أيها الإنسان إذا ما تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم تهلك. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأعظم القسم: والذي نفسي بيده أعظم القسم أن يقسم محمد صلى الله عليه وسلم هكذا: والذي بنفسي بيده، أو الذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. والنار وما أدراك ما النار، أعوذ بالله. إذا شو ربنا هنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن إذن هي تأكيد لهذا الإنسان كما قلنا، وجاء بالتعريف ليشمل كل إنسان. الاستغراقية هنا: الإنسان أي أي إنسان خلقه الله تبارك وتعالى فهو في خسارة. طبعا أصله يتناول من آدم إلى آخر مخلوق، لكن طبعا السياق حدد المراد به بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذين آمنوا بالأنبياء في وقتهم أفلحوا، اليهود والنصارى والديانات الأخرى والأنبياء الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، كل من آمن بهم في زمانه كان من المفلحين. لكن هنا المراد به الإنسان بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يشترط أن يؤمن به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن أخذ العهد على الجميع إن أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤمنوا به، حتى لو كان موسى، لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن الإنسان في أصل الكلمة تتناول كل إنسان، ابن آدم، لكن السياق هنا حدد المراد به بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء المشترط في حقهم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه عليه الصلاة والسلام وأن يتبعوه. إن الإنسان لفي خسر، هذه الكلمة خسر لفظ عام. شوف خسر إيش خسر؟ يعني خسر دراهم، خسر دنانير، خسر نفسه، خسر أهله، خسر الجنة، عام. فالتعميم يعطي التهويل، شوف خسر، حتى يذهب الذهن في تصور الخسارة أي مذهب. خسر إيش؟ ما خسر دراهم، دنانير، دنيا، خسر كل شيء، يعني كل شيء خسر. سبحان الله، والله هذه فعلا كما قال الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الشافعي وما أدراك ما الشافعي، الفتى فتى قريش رحمة الله عليه، شوف يقول لك: لو لم ينزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. هذه الخسارة. إذن لفي خسر، ثم أكدت بالقسم وأكدت باللام، فأفادت التهويل والخسارة الأبدية التي لا ربح معها ولا بعدها، لأنه من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقه مستحيل أن يدخل الجنة. وأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. إذا ما دخل الجنة فين يروح؟ ما في دار ثانية، بس عن النار. كفر يودون لو أنهم كانوا هباء، ليت لو صاروا كلاب أو خنازير. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الآن لو تقول له هذا الكلام، إذا عنده سلطة عليك يقطع رأسك، لكن يوم القيامة هو الذي يقوله، ويقوله بحرقة ويتمناه في غاية التمني: يا ليتني كنت ترابا، يا ليت كان كلب أو خنزير أو حمار أو أي شيء، بس يخلص من جهنم. طيب ليه هكذا؟ لماذا؟ لماذا وأنت الإنسان المكرم المعزز المبجل لماذا تتمنى هذا التمني؟ لماذا ما تذهب بالتكريم؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وفود مكرمين معززين في غاية التكريم والتبجيل. المسلم الحمد لله حيثما مر بهول من أهوال يوم القيامة الملائكة تقول له: يا عبد الله أنت في أمان، أنت في أمان. سلام، اللهم اجعلنا منهم. شوف، أنت في أمان، أنت في أمان. منذ أن يموت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كما مر معنا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، خلاص ألا تخافوا ولا تحزنوا، خلاص مستمرة معهم إلى أن يدخل الجنة. وإذا دخل الجنة تأتي الملائكة تسلم عليه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طيب ليه تضيع هذا كله لتذهب إلى ذلك الدمار؟ وما الذي يدعوك إلى هذا؟ الإسلام ماذا فيه؟ الإسلام فيه أعمال شاقة، الحمد لله، شو نحن نلبس كما يلبس الناس ونأكل كما يأكل الناس والحمد لله، لكن عندنا ما ليس عند الناس غير المسلمين، عندنا من النور، من الاطمئنان، من الصفاء، من الانشراح. أنت الحمد لله جئت وصليت الفجر الآن وجلست، أنت تعيش في سرور واطمئنان ومنشرح في بيت من بيوت الله، إيش ضاع عليك؟ إيش ضاع عليك؟ أما ذاك ماذا حصل؟ ممكن يعيش في كمد وهم في الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بالله. شوف ربنا لما يؤكد هذا التأكيد من أجل أن تفهم هذا التأكيد، هذا ممن؟ التأكيد ممن؟ من الله خالق الإنسان. ما يقول له أنت في خسر أيها الإنسان، لا. شوف، والعصر إن الإنسان لفي خسر. شوف، كل هذه التأكيدات ليبين لك أهمية هذا الأمر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بعد هذا ما وقف، لو وقف الأمر إلى هنا كانت مصيبة، كل الناس خسرانين ضايعين، لا. لكن ربنا استثنى إلا، فبعد إلا من شاء أن يدخل في هذا دخل، والله فاتح للأبواب. إن الله يحب توبة التائبين، كما قلنا إن الكافر لو أسلم قبل موته بخمس دقائق يدخل الجنة بغير حساب. إذن إلا الذين آمنوا، هذا الاستثناء جاء ليبين أهل النجاة، ليبين الفريق الثاني. دائما خلي في ذهنك القسمة ثنائية، سبحان الله، لو تفتش في الأشياء تجد في كل شيء القسمة ثنائية: جنة، نار، ذكر، أنثى، دنيا، آخرة، ليل، نهار، صحيح هكذا، كل ربح، خسارة، كله. فريق في الجنة، فريق في السعير. إذن فريق خسران هذا الإنسان على كثرة الإنسان، من يستطيع أن يحصي عدد الإنسان؟ هذا الإنسان فريق في الخسارة وفريق في الربح. ففريق الربح هم هؤلاء الذين بدأ الله تبارك وتعالى بهم ليبين أنهم أهل نجاة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما الإيمان يقترن بالعمل الصالح، لأن الإيمان لوحده لا يكفي، أنت تحتاج إلى محافظة على هذا الإيمان. بادروا بالأعمال الصالحة، عمل الصالح يحافظ على الإيمان، سياج واقي. والعمل الصالح أطلقه ربنا هنا فتناول كل ما يحبه الله ويرضاه، كل شيء شرع وربنا فتح الباب في العمل به فهو من الأعمال الصالحة. لكن الأعمال الصالحة في مجملها تنقسم إلى قسمين: أعمال قاصرة على النفس وأعمال متعدية إلى الغير. الأعمال القاصرة على النفس مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل بعض الترويضات للنفس، أنت تلطف بها نفسك، تذكر الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، أمور تعود لك أنت. وهناك أعمال صالحة يتعدى نفعها إلى الغير: المساعدة، المعاونة، المؤازرة، الزكاة مثلا فيها جانبان، جانب لنفسك وجانب لغيرك من الأعمال، ما يكون مشترك بين هنا وهنا. فإذا العمل الصالح هو هكذا، والعمل الذي فيه نفع للغير يتأكد أكثر، وربما أجره أعظم في بعض المواقف، كما ستأتينا في الآية: تعاونوا على البر والتقوى. لأن ربنا تبارك وتعالى يحب ذلك في إسداء الخير للآخرين، خير الناس أنفعهم للناس، ويحتاج هذا إلى نية صالحة من أجل الله. لأن كما تعلم أنت، لا يخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ولا يؤجر عليها إذا ما كان يقصد بها وجه الله، لأن العمل لا بد له من نية. وإلا في أصل الناس أنهم متعاونون، الناس للناس من بدن وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. صحيح، أنت تفوت الناس هكذا: الناس للناس من بدن وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. كل واحد، حتى الرئيس يخدم الرعية، كل واحد له شكل، كل خدمة تتنوع. لكن من الذي يؤجر؟ الذي يقصد وجه الله، لأن ربنا تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. إذن العمل الصالح المتعدي إلى الغير مهم جدا، لكن يحتاج إلى نية حسنة بأنك أنت تؤدي هذا لأن الله يحبه، مو عصبية أو قبلية أو المجتمع يقتضي ذلك أو النفس تقتضي ذلك، لا، تندفع لأن الله يحب ذلك. المسلم في كل شيء لا يندفع إلا بعد أن يرى، قال: ما عملنا عملا إلا ورأينا الله قبله، أي رأى حكم الله في ذلك، هل هذا يجوز أو لا يجوز. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، بما أن الصالحات تشمل كل شيء، كما قلنا كل ما يحبه الله ويرضاه، يقول بعدها: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ودخل هذا في العمل الصالح، فالصبر من العمل الصالح والتواصي بالحق من العمل الصالح. هذه يسموه علماء البلاغة عطف الخاص على العام لأهميته، يعطف الخاص على العام. قل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكائيل مين؟ من الملائكة، لكن ذكر للأهمية ولعلو مقامهما عليهما السلام، خصص من بين الملائكة، وإلا هم دخلوا في أول الأمر. فانتبه إلى مثل هذه، كما قلت لك العربية سهلة، بس عليك أن تحفظ القواعد حتى تستطيع تدرج تحتها كثير من المسائل. وهنا يسموه عطف الخاص على العام، إن التواصي بالحق دخل في العمل الصالح، لكنه هنا أكد للأهمية. والتواصي بالحق يشمل أمور الدين، في التعليم، في الإرشاد، في البيان، في الدعوة، في كلها تدخل من هذا التواصي، وهو أمر مهم جدا، إذ بدونه تضيع الناس. لأن واحد ممكن يعمل عمل صالح يقصره على نفسه، لكن هذا التواصي بالحق والتواصي، شوف كلمة تواصي، أي يتواصوا فيما بينهم، بعضهم يوصي بعضا بذلك، فهو يشمل الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، المساعدات، المعاونات، التذكير، التبصير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التواصي مهم جدا، إذا قصر فيه الناس ربما ضاعت عليهم أمور كثيرة. لو كان التواصي بالحق قائما بين الناس ما تغفل الناس هذه الغفلة الكثيرة اللي حاصلة الآن عند الناس. لكن لما دائما أنت تذكر أخاك ويذكرك وتوصيه ويوصيك، هذا إيش من شأنه؟ أن يدفع إلى التبصر والتذكر، لأن الغفلة من شأن الإنسان. والعلماء العارفون بالله يقولون: أكبر مصيبة على الإنسان الغفلة، لأن الغفلة تنسيك. فأخوك لما يقول لك يذكرك، تذكر، يا أخي في مشروع كذا، في قضية كذا، في أنت في لماذا كذا، نذهب إلى المسجد، نذهب إلى العلم، ندرس العلم، هناك مجال للتعليم مهم جدا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طيب ما تريد الجنة؟ إيش راح يكلفنا؟ يلا بسم الله روح نحضر هذا الدرس نستفيد كأننا سلكنا طريق من طرق الجنة. يذكرك، شوف تذكير يقودك إلى الخير. تواصي، التواصي بالحق هذا بابه واسع شامل لكثير من الجوانب. التواصي بالحق يقتضي التواصي بالصبر. ليه؟ قال لك وتواصوا بالصبر، أيضا هذا خاص وعام، لأنه التواصي بالحق قد يلحق بك أذى. كل واحد روح أدخل روح روح الدرس يا درس يا أخي، أنت فين؟ أنت فين تكلمني؟ أنا عندي شغلات، عندي أعمال. قد يجاوبك بجواب يعني فيه نبوة، فيه جفوة، أنت جاي تنصحه مشفق عليه ويردك ردا قبيحا سيئا. أنت هنا تعامل بالمثل؟ لا، ولكنك تصبر وتواصل بالصبر. وكذلك أنت توصي غيرك أيضا بالصبر، لأن الصبر مهم جدا. والصبر كما يعرفه الراغب الأصفهاني في كتابه القيم مفردات القرآن، وبالمناسبة يعني أنا أنصح لأن يكون هذا الكتاب في مكتبتك. بعض الإخوة يحاول أن يؤسس مكتبة، ولا بد له أن تكون فيه مكتبة، في بيته مكتبة، فحتى يجعل فيها كتب قيمة عليه أن يحسن الانتقاء. فهذا من الكتب المهمة. لماذا؟ لأنه رتب حروف القرآن مثل حروف على حروف المعجم، مثل قواميس اللغة، وأيضا يعنى بالتفسير الموضوعي. يعني الآن لما نريد نشوف كلمة الصبر، أنت راح تشوف الصاد بعدها الباء تجد كلمة صبر فيه مرتب مثل قواميس، ما يتعبك استخراج الكلمة بسرعة. وبعدين راح يجيب لك الآيات المتعلقة بالصبر كلها في مكان واحد، ويبين لك كل آية إيش المراد بها هناك بأسلوب مختصر كلمات، لأن الراغب الأصفهاني رحمة الله عليه مفسر ولغوي، إن شاء الله اجتمع نور ونور، والقرآن نزل بلسان العرب، يعني هو إمام من أئمة اللغة وأيضا إمام من أئمة التفسير. يفسر لنا الصبر هذا الإمام رحمة الله عليه، يقول حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. كلام مختصر، شوف لطيف، لأن الصبر في أصله هو الحبس، حبس الإنسان على كذا، يصبر يتحمل، لكن هنا المراد حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. أنت الآن ما تقوم إلى صلاة الفجر تحتاج أن تجاهد نفسك، إذا كنت أقوى عندك همة تقوم إلى التهجد تحتاج إلى مجاهدة أقوى، تصوم تحتاج إلى صبر، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تحتاج إلى صبر. حبس النفس معناه أنك أنت تلزم نفسك على ذلك، حسب في كل قضية يريدها الله تبارك وتعالى أو يقتضيها العقل، والعقل والشرع لا يختلفان. يقول ومنه قوله تعالى اصبروا وصابروا. شوف راح أنا أذكر لك مثال عشان تعرفوا، ربط لك شيء بشيء، أي احبسوا أنفسكم على العبادة وجاهدوا أهواءكم، ومثله كذا وكذا في سائر الآيات. ألا ترى أنه كتاب قيم ومهم بسهولة أنت تصل، يعني بدل ما تأخذ التفاسير 20-30 مجلد أنت تأخذ لك مجلد واحد، تستطيع بسرعة تعرف معنى الكلمة وتعرف مشتقاتها وتعرف وجودها في القرآن الكريم أين يكون وفي كل موضع ماذا يعني به. يعني فعلا عمل مبارك. لذلك هذا من الكتب المهمة التي ينبغي للمسلم الذي يريد أن يؤسس مكتبة ذات فائدة أن يكون هذا الكتاب في مكتبته مفردات القرآن. والحمد لله الآن طبعوا طبعة جيدة والأحمر يلونون الكلمات لأنه أساليب الطباعة اختلفت، فأخذ هذا الإطار المناسب. وتواصوا بالصبر. من الأمور المهمة أن هذه الكلمة كما قلنا تشمل جميع الأمور بما فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تكلمنا عنه فيما مضى. وبما أننا نركز على جانب الدعوة والعلم، طلب العلم من آكد ما يحتاج إليه الصبر. أهم شيء يحتاجه طالب العلم الصبر، لأنه إذا ما صبر على التحصيل ما يستفيد. كان في أحد الأخوة كان معنا في أحد الكليات والجامعات، هو كاتب يشتغل كذا، وكان أحيانا يأتي يجلس معنا وكذا، فكان يقول أنا مستاهل، يلوم نفسه يعني أستأهل هذه الدرجة لأني ما سمعت كلام أبي. كان أبي يقول لي واصل الدراسة يا ابني، أدرس، كمل، خذ ماجستير، خذ دكتوراه، صير أستاذ في الجامعة. كان أنا الآن أستاذ مثلكم في الجامعة بينما أنا كاتب معكم. شوف انتبه، ما صبر، استعجل، قرأ كلمتين ثلاثة خلاص، قلت بلاس يكفي. صبر، الصبر من صبر ظفر. يقول الشافعي رحمة الله عليه من حكم شعره، الشافعي كما نصحناه في الدرس الماضي أنه ديوان كله حكم، تصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. تصبر على مر الجفا من معلم، يعني حتى لو وجدت أستاذا يشدد عليك أو مثلا يأتي بكلمات أنت لا تعجبك، أصبر، أصبر، لأن أنت الذي تحصل، أنت الذي تستفيد. فإذا الصبر هنا بابه واسع، وبما أن العلم هو أساس كل خير، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن العلم ما يتأتى إلا بالصبر، لا يتأتى إلا بالصبر، لأنه النفس دائما تحاول أن تتملص من هذا الشيء، تشوف ثقيل عليها خاصة في البداية، تجالس ومنصت وتقرأ وتذاكر وتتعب ورأسك يؤلمك، تحتاج إيش؟ إلى أن تصبر. فإذا صبرت ودخلت في العلم بعد ذلك، لا أنت تبدأ تطلب، صير أنت تحب الزيادة، تحرص عليها. ولذلك العلم طلبه كما يقولون من المهد إلى اللحد، كلما ازداد الإنسان علما ازداد طلبا له، وتكشف له جهله، أنه هو جاهل لسه يحتاج بين العلم، بيننا وبين العلم بون بعيد. كلما يفهم أكثر يحتاج أكثر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن يحتاج إلى الصبر أهم شيء. لذلك يا أخواني خاصة طلبة العلم انتبهوا لهذا، واصبروا على التحصيل والجد والاهتمام والمثابرة. ما يقول لك المثل، اتعب تلعب، العب تتعب، صحيح؟ عكس، يعني الطالب الذي يجد ويجتهد بالإجازة ما شاء الله يلعب فرحان، حصل درجات عالية ونجح نجاح باهر مسرور لأنه تعب، لكن الذي كان يلعب يتعب مهموم محزون لأنه ما نجح. أنت إذن جد واصبر من البداية حتى تحصل. وكذلك الصالحات والأعمال الطيبات والصيام والجهاد والدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا ما أعظم هذه الصورة، هذه الصورة العظيمة التي نحفظها جميعا، لكن نسأل الله أن يعيننا على التطبيق والامتثال، لأن كتاب الله تبارك وتعالى أنزل ليعمل به وليس لأن نقرأه فحسب. الحمد لله، الله جعل القراءة فيها بركة وفيها خير، الحرف بعشر حسنات، لكن ليس هذا المقصود، لأن لب لباب التعامل مع القرآن الكريم هو العمل. خلاصة ما نذكره في هذه السورة الكريمة من العظات والهدايات أن سورة العصر على قصرها وقلة آياتها وكلماتها إلا أنها كبيرة في مدلولها، واسعة في معانيها، عظيمة في مفاهيمها ومغازيها، وقد علمنا قول الشافعي رحمة الله عليه فيها. الشافعي يتكلم بهذه الحكمة وينبه إلى أهمية هذه السورة التي من تخلق بها أفلح وفاز. ذكرنا أن القسمة ثنائية، الإنسان وذلك الإنسان يجتهد أن يكون مع الأخيار لا مع الأشرار، مع أهل الفلاح لا مع أهل الخسران، مع أهل النجاة لا مع أهل الضياع. دائما الإنسان يصاحب الأخيار، عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، وإياك أن ترضى بصحبة ناقص فتنحط قدر من علاك وتحقر. إذن الصحبة مهمة جدا، وهنا ربنا تبارك وتعالى بيّن الذين فازوا وأفلحوا، فمن ينصحك فانتبه، اشكره على هذه النصيحة ولا تقابله بردها، إذا يذكرك بخير من التواصي بالحق. لما قلنا هذه القسمة ثنائية خسارة وربح، كذلك الخسارة أنواع. يقول إنسان لفي خسر، هذه الخسارة تختلف من إنسان لآخر. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، حتى الكفرة مو سواء، لأن جهنم دركات والجنة درجات، هكذا دائما. يعني ربنا تبارك وتعالى جعل هذا التفاضل في الخلق، في واحد نعوذ بالله في خسران قاتل، وفي واحد يخسر قليلا يخسر كذا إلى آخره. إذن الخسارة متفاوتة، وكذلك العمل الصالح متفاوت. هذا التواصي كما قلنا مهم جدا في حياة المسلمين، فينبغي لنا أن نجتهد في إحياء ذلك فيما بيننا. والحمد لله جزى الله القائمين على هذه الدورات خيرا، لأن هذا من باب التواصي بالحق، فهم يعملون بقوله تعالى وتواصوا بالحق، لأن تسهيل هذا اللقاء وهذه المهمة وهذه الدروس المتلاحقة ونشر الخير والكلام في الخير وبثه على العالم لتسجيله ونشره، كل ذلك من هذا التواصي. فما يدريك، وينفع الله من شاء. الإنسان يقول الكلمة ولا يسأل عن النتيجة، نتيجة إلى الله. لذلك نحن نحاسب أنفسنا على الدعوة، هل أدينا أم قصرنا، أما النتائج ما لنا ومالها، نتائج إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن قال له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إذن ترشد وخلاص ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا الحمد لله هذه الدورات تدخل في هذا الباب. ينبغي أن يكون هذا التواصي إذن شائعاً بين المؤمنين وذائعاً ومتفشياً بينهم، وأن يكون ديدنهم. ومن يعني مما نذكر، كان لنا زميل إذا رأى شخص مهموم محزون يقول له مالك وعسى وعسى، عنده هذه الكلمة، هذا التواصي بالصبر، ما لك أنت وعسى وعسى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف الفاصلة كيف جاءت، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت مهموم ليش؟ إذن سلم لله. شو التواصي؟ ذكر أخاه بهذه الآية العظيمة، فيعود الإنسان يتأمل فعلا أنا مهموم ليش، وربما ربي قدر لي الخير وأنا مهتم على يعني حزنان من الخير، حزنان من السعادة التي ساقها الله إلي. تواصي. ومن التواصي بالحق يقولون كان بعض العارفين إذا رأى واحد يحتاج إلى تنبيه يقول له كيف قلبك مع الله، بس كلمة، كلمات مختصرة لكن ذات دلالات، توين مشغول وكذا، قلبك كيف؟ ربك ينظر إلى قلبك، وعلى ما في القلوب المعول، يقول له كيف قلبك مع الله، حتى يقول بعضهم والله قال لي هذه الكلمة فانتفعت بها انتفاعا كبيرا ما انتفعت في حياتي لا بوعظ الواعظين ولا تذكير المذكرين ولا خطب الخطباء مثل ما انتفعت بهذه الكلمة. شوف كيف قلبك مع الله، شوف وين قلبك وين صاير، شوف توجه إلى الله متعلق بالله، شوف التواصي بالحق والتواصي بالصبر إذن يدخل في هذا الباب. فهذه السورة أيها الإخوة إذن هي سورة عظيمة، يعني نحن هكذا نشير إشارات سريعة وإلا الكلام عليها يطول، وقد أولاها العلماء، علماء التفسير وغيرهم جزاهم الله خيرا، أولاها عناية فائقة وأبلوا في توضيحها وتفسيرها بلاء حسنا جزاهم الله خيرا. الآية الثانية التي معنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى، كما ذكرنا قبل قليل هذا من النفع المتعدي إلى الخير إلى الغير، لأن هذا ليس نفع قاصر على النفس، يعني واجبكم أن تتعاونوا، يجب عليكم أن تعاونوا، فعل أمر، وتعاونوا على البر والتقوى. والبر والتقوى ورد في تفسيرها أقوال متعددة، بعضهم قال البر هو فعل الخير والتقوى ترك المنكرات، لأن هي متقاربة، البر هو التقوى والتقوى هي البر، لكن فرقوا بينهما. ومنهم من قال البر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور، وقال بعض المفسرين ومنهم ابن جرير الطبري رحمة الله عليه شيخ المفسرين بالماثور البر هو العمل بما أمر الله بالعمل به، والتقوى هو اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصيه إلى آخره. فهذا كما قلنا سابقا يسموه اختلاف التنوع، لأن معنى واحد، إما تنظر في هذه الأقوال تجد أنها تلتقي ولا تفترق، ألفاظ متعددة لكن المعنى واحد، لأن اللغة العربية تتسع إلى ألفاظ كثيرة، عباراتهم شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، كله يتكلمون في ذات واحدة لكن كل واحد يصفها بشيء. فإذن المقصود شيء واحد، ولكذلك هنا تجد الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. وهذا البر والتقوى يدخل فيه صور لا نهاية لها، كل شيء يحبه الله تبارك وتعالى يدخل فيه، مساعدة، مؤازرة بالمال، باليد، باللسان، بالكلام، بالأشياء المعنوية، أي شيء يدخل فيه. الحمد لله، لن يهلك على الله إلا هالك، هذه شريعتنا شريعة الكمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة إيش هو مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن أبواب الخير واسعة، والإثم طبعا ترك ما أمر الله بفعله وتتركه هذا إثم، أو ترتكب تتجاوز ما حد الله تبارك وتعالى فيكون عدوانا. ربنا تبارك وتعالى أمر إذن بالتعاون على هذا. بعض الناس عنده سجية طيبة تعاون، لكن ما عنده شريعة أو دين يميز فيعاون حتى لو في الشر، لا. وذلك من الطرائف يقولون البر، بر الوالدين، بر الوالدين. لو واحد أبوه مثلا أمر بقضية أن يفعل شيء يساعده في حرام، هل يساعده؟ لا، لأن البر في عدم مساعدته في هذا الحرام، لأنه إذا ساعدوا في هذا الحرام كأنما يسهل له دخول النار، ولكن يتلطف معه في الامتناع عن ذلك. إذن ربنا تبارك وتعالى هنا حدد لنا أن التعاون يكون في جوانب الخير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصره. تحجز عن الظلم، هذا النصر. شوف المفهوم الشرعي. أما الجاهلية سابقا لا، ما يعرفون انصر ظالم ولا مظلوم، خير ولا شر، تعاون خلاص، عندكم قضية كذا دخل معهم، راح يعتدون على ناس، يسطون على ناس، دخل معهم. طيب هذا حرام، كيف أذية، كيف تساعدون في هذه الأذية؟ عصبية. شوف، فهذا الخلق الطيب ما استطاع أن يقول. يا أخوان شوف، العرب كانوا هكذا، العرب في الجاهلية عندهم أخلاق طيبة كثيرة، ما عندهم خبث، ولذلك هذا سر اختيار الجزيرة العربية للدعوة، ما عندهم الخبث الذي عند الأمم الأخرى، لكن عندهم جهل، شجاعة واضعيها في غير موضعها، كرم واضعيه في غير موضعه، غيرة واضعيها في غير موضعها. شوف، أصل الشجاعة وأصل الكرم وأصل الغيرة أشياء محمودة، فجاء الإسلام فنظمها، ولذلك في ظرف وجيز قادوا العالم، صحيح هكذا؟ في ظرف وجيز، لأن الإسلام نظمها، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم: لا، هذه هنا، هذه هنا. كان عندهم إذا واحد اعتدى وقتل يقتلون بدل الواحد 10، ويمكن القاتل ينجو، يمكن القاتل لا يصيب شيء من القبيلة، المهم من القبيلة. كيف يجوز هذا؟ ربنا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. سلام، وضع العدل، أقتل القاتل وبس، أما البريء ما ذنبه؟ يعني واحد من هالقبيلة روح يقتل واحد، الآخرون إيش ذنبهم؟ هم مو راضين بهذا العمل. في الجاهلية كان عندهم هكذا. شوف التعاون، إذا التعاون ربنا حدده هنا على البر والتقوى، مو التعاون في أي شيء. في كثير من الناس تفعل أعمال ظاهرها خير لكنها هي شر في الحقيقة. لا، المسلم ينظم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة تعجبوا: كيف ننصره وهو ظالم؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصره، تقومه، لأن هذا يدخل من باب إيش؟ التواصي بالحق، ومن باب النهي عن المنكر. هذه الآية الكريمة طبعا تلخيص ما جاء فيها. ما علاقتها في الدعوة؟ قد يقول قائل: طيب هذه وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، ونحن تكلم في الدعوة؟ بل بالعكس، هي تدخل دخولا كبيرا. ليه؟ لأن التعاون إذا كان موجود بين المسلمين هكذا أساسا، حتى غير المسلمين يقبلون على هذا الدين، ولذلك ينبغي خاصة الأخوة الذين يعيشون في البلاد الكافرة اللي ما تعرف الإسلام، عليهم أن يتقوا الله وأن لا يظهروا خلافاتهم ومشاجراتهم بين الناس، لأنهم سينفرون الناس من الدين. لكذا إيش دين؟ بعضهم يقتل بعض، بعضهم يضرب بعض، لكن إذا رأوا أن المسلمين متكاتفين متآزرين، بعضهم يساعد بعض، حتى لو اختلفوا في الآراء لا تختلف قلوبهم، بعضهم يزور بعض، بعضهم يذهب إلى بعض يؤيد بعض، لك ما شاء الله هذا الدين نور. فيكون هذا دعوة، تكون دعوة أقوى من أن يقولوا للناس تعالوا ادخلوا في الدين. إذا شوف، التعاون على البر والتقوى إذا كان هذا قائم ومنتشر في الأمة، وين الآن حال الأمة؟ الله المستعان. لو كان منتشر في الأمة يكون هذا خير سبيل للدعوة الصحيحة ونشر الخير بين المسلمين. وبالتعاون هذا طبعا تتحقق المصالح والمآلف وتنجز المنافع، وكل شيء يكون كذلك، وهي تشمل كل وجوه التعاون، وعلى المسلم أن يسهم في ذلك بما استطاع، بما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن عرفنا أن جوانب التعاون أيها الأخوة متشعبة متعددة لا تكاد تحصر. طبعاً أظن بقيت عندنا آية هناك اللي هي قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هذه في السورة الكريمة اللي هي في سورة البلد: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان، أي هذا المنفق، هذا المتصدق، هذا الذي عمل الخير، كان من الذين آمنوا، كما قلنا، لأن ما في إيمان ما ينفع، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا الذي ينفعه إذا كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، كما تقدم التواصي بالصبر، وتواصوا بالمرحمة أي التراحم فيما بينهم والشفقة بعضهم على بعض، والشفقة على خلق الله أجمعين. في باب الدعوة دائما شفقة، دائما لين، دائما رفق، دائما معاونة على الخير. تعال اعرف هذا، أنه دعوة ما دام هي دعوة فهي باب لين، باب رفق، باب تسامح، باب شفقة. ما تخلط بين الدعوة والجهاد، الجهاد باب الشدة. أولئك أصحاب الميمنة، ما شاء الله، الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين ومن عباده الصالحين وحزبه المتقين حتى نلقاه على الرضا والمحبة، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.